أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في بحث الأذان والإقامة. قال ثانيا: وأما الخصوصية للمغرب والغداة، غداة يعني صلاة الفجر. الخصوصية شنو؟ الخصوصية تقدم أنه يستحب الأذان والإقامة خاصة أو سيما وين؟ في المغرب وصلاة الفجر. بقية الصلوات أيضا يستحب الأذان والإقامة، لكن يشتد الاستحباب ويتأكد في هاتين الصلاتين. فالسؤال: ما هو دليل هذه الخصوصية لهما؟ قال: وأما الخصوصية يعني تأكد الاستحباب للمغرب والغداة فلصحيحة صفوان. هاي صحيحة صفوان نفس الصحيحة اللي تقدم في الفقرة السابقة، نفسها مو غيرها. فلصحيحة صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام ورد فيها: ولا بد في الفجر والمغرب لا بد من أذان وإقامة في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيهما، باعتبار صلاة الفجر وصلاة المغرب لا قصر فيهما، لا يقصر فيهما أو لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر. هذا التعبير، تعبير لا بد، هو الذي جعل بعض الأعلام كالسيد المرتضى يذهب إلى وجوب الأذان والإقامة في صلاة المغرب والفجر. وطبعا واضح لا بد، يعني شنو تفهم من لا بد؟ لا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة. أنت والتعبير مو تفهم الوجوب؟ نعم أفهم الوجوب. فلهذا هو بعض الأعلام ذهبوا إلى الوجوب كالسيد المرتضى، ذهب إلى وجوب الأذان والإقامة فقط في خصوص صلاتي المغرب والفجر. المصنف يقول هاي الصحيحة نفسها احنا ذكرناها في الدرس السابق، بالدرس السابق قرأنا شيئا منها، واليوم نقرأ شيء جديد منها. بالدرس السابق قرأنا، لا تلاحظون قبل سطرين أو ثلاثة، ايش كاتب؟ بصراحة صحيحة صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام والأذان والإقامة في جميع الصلوات شنو؟ أفضل. جميع الصلوات هو أفضل، فاش تفهم من تعبير أفضل؟ تفهم الاستحباب. فبعد أي كلام يأتي يحمل على تأكد الاستحباب، لأن الإمام عليه السلام ما يناقض نفسه، منا يقول استحباب منا يقول واجب. فإحنا بقرينة أفضل، وهي صريحة، التعبير أفضل أنه الأذان والإقامة أفضل، تعبير صريح في الاستحباب. فشكوا كلام فيما سيأتي بنفس الصحيحة بعده الإمام يقول لا بد، هاي لا بد في الفجر والمغرب من أذان والإقامة، لا بد، هذا تعبير يحمل على شنو؟ يحمل على تأكد الاستحباب بقرينة شنو؟ بقرينة تكملة الرواية اللي قرأناها وين؟ في الدرس السابق. هاي هي طريقتهم، يقول أنه هاي لا يحمل على الوجوب. نعم، لأنه قال لا بد في الفجر والمغرب من أذان والإقامة، فهمنا ماذا؟ فهمنا أنه الفجر والمغرب الاستحباب في استحباب الأذان والإقامة فيهما أكيد وشديد، لأن الإمام خصهما باستحباب وبعبارة شديدة الاستحباب تنعبر لا بد. قال ثالثا: وأما سقوط الأذان في المولدين، المولدين يعني في العصر، سقوط الأذان لصلاة العصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر، المولد الأول والمولد الثاني، سقوط الأذان لصلاة العشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب، فما الدليل على سقوط الأذان فيهما؟ قال: وأما سقوط الأذان في المولدين فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: السنة في الأذان يوم عرفة. هاي يوم عرفة إحنا وياها إيش نفهم؟ نفهم خصوصية المكان، لو الزمان، لا الزمان هو يقول يوم، نفهم خصوصية الزمان اللي هو التاسع من ذي الحجة. لكن سيأتي إنه هاي الخصوصية أو إنه هذا الفهم ليس صحيحا. سيأتي المصنف يقدر يتخلص من هذه، من تعبير يوم عرفة. فالمصنف كما هو رأي الفقهاء يجعلون سقوط الأذان في هذا المورد سقوط مرهون بالخصوصية الزمانية والمكانية، الزمانية والمكانية. فمن كان هناك في المكان الخاص وفي يوم 9 ذي الحجة، يعني يجتمع الزمان والمكان، هذا هو اللي يسقط عنه شنو؟ الأذان بنحو سقوط العزيمة. أما الذي موجود في يوم 9 ذي الحجة موجود في كربلاء مثلا أو موجود في النجف أو في أي معاد عرفات في أي مكان آخر، هل يثبت له الحكم أو لا؟ لا يثبت له. فإحنا نحاول من الرواية نستفيد هذه الفكرة، فكرة أن الخصوصية علما للزمان والمكان لا للزمان فقط، وإن كان تعبير يوم عرفة يفهم منه شنو، يفهم منه الزمان، لكن المصنف سوف يستفيد العموم أو الخصوصية للزمان والمكان. لهذا قال، نقرأ رواية الإمام مرة ثانية: السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي، هاي ثم يصلي، المصنف يستفيد منها الجمع، يعني الجمع بين الصلاتين، وهذا واضح، طبعا واضح أنه هناك جمع بين الصلاتين في هذا، حتى السنة يعترفون بهذا الجمع، يسمونه جمع تقديم بالنسبة للظهر والعصر، ثم يقوم فيقيم العصر بغير أذان، وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة. تعبير بمزدلفة هو واضح الخصوصية بإلما للمكان، لأنه لو كان خصوصية للزمان لقال ليلة العيد. زين، فإذا نحتاج في هذه الرواية أن ثبت مطلبين. المطلب الأول أنه كلام الإمام عن جمع الصلاتين، باعتبار إحنا سقوط الأذان بها حالة، حالة الجمع، سقوط الأذان عن صلاة العصر وعن صلاة العشاء شوكت في حال الجمع مع الظهر أو مع المغرب. ما الدليل على الجمع؟ الدليل على الجمع قوله ثم يصلي ثم يقوم فيقيم العصر، الدالة على شنو؟ على وجود اتصال بين الصلاتين. زين، الشاهد المورد الثاني نحتاج أن نقف عنده في الرواية وهو مورد مهم: ما الدليل أن الإمام عليه السلام خص المكان بالخصوصية؟ إنه وش قال؟ قال يوم عرفة، فيوم عرفة أنس مثلا، أنا في يوم عرفة كنت في كربلاء، فهل يجوز لي أو هل يثبت العفو في حقي، هل يثبت في حقي سقوط الأذان عزيمة للعشاء إذا جمعت بينها وبين المغرب؟ لو هذا الحكم مختص بالموجود وين؟ في ذاك المكان المقدس، يعني في عرفات نفسه. واضح السؤال؟ احنا والعبارة يوم عرفة ايش تفهم انت؟ خصوصية شنو؟ زمانية. المصنف يقول لا، نستطيع اننا نؤكد على الخصوصية المكانية ليس فقط الزمانية، بقوله يؤذن يقيم يصلي يقوم يقيم مرة ثانية. قال هاي كلها يتكلم عن واحد غائب لو حاضر، ها؟ لو حاضر يقول له اخوه تقيم، مو يقول له يقيم، تقيم انت، تقيم تصلي، بس هو ايش قال له؟ يقيم يصلي، بعد ايش قال؟ يقيم العصر، يقيم يصلي، هكذا. فيؤذن الامام العبر يؤذن الغائب الحاضر، اذا يفتح على الغائب. فلو كان الامام يلاحظ الخصوصيه شنو؟ الزمانيه وليس المكانيه، لكان عندما تكلم مع الاخرين شكلهم يقول له تقيم، وانت فوت الموجود يمي، حتى اذا ما كنت في عرفات شو تسوي؟ كن يستحب لك ان او يثبت في حقك انك تقيم تصلي تجمع، يسقط عنك مهجي. الامام كان يتكلم عن شنو؟ لاحظ وجود غائب، وهذا الغائب وين لاحظه؟ لاحظه في المكان الخاص. لهذا يفهم من تعبيره السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن، يعني يؤذن موجود في عرفة، أما إذا أنا أذن يمك، أنا يم الإمام الصادق عليه السلام مثلا، فما قال لي يؤذن، اتخذ أذن حتى لا كنت وين موجود في أي مكان، حتى لا كنت موجود في البصرة أو في كذا في أي مكان. بس الإمام كان يتكلم عن شخص معهود وغائب، فهذا الشخص المعهود والغائب من كان يتكلم عن الموجود وين؟ في عرفة. المصنف يعتبر هاي قرينة كافية لجعل الخصوصية علما للمكان أيضا بالإضافة للزمان. يقول المصنف، يقول والحكم يختص بحالة الجمع. ما الدليل على أن الحكم يختص بحالة الجمع؟ يقول هذا بقرينة، يعني جمع بين الصلاتين، بقرينة التعبير بثم الدل على الاتصال، لأنه قال الإمام ثم يقوم فيقيم العصر. هاي المطلب الأول. المطلب الثاني، الحكم يختص على الموجود في عرفات، ما الدليل على ذلك؟ قال كما أنه، يعني الحكم بالجمع يختص بالموجود في عرفة، لماذا؟ للتعبير بضمير الغائب يؤذن يقيم يصلي دون المخاطب، وإلا كان الشيء يقول له أنت صلي أنت أقم، مضافا إلى إمكان استفادة ذلك. شنو ذلك؟ يعني اختصاص الحكم بالموجود في عرفة. يقول حتى أكو قرينة ثالثة أو ثانية، القرينة الثانية أنه زين الرواية آخر كلمة بالرواية إيش قال؟ وكذلك المغرب والعشاء وين؟ بمزدلفة. فهي مزدلفة زمان له مكان، ها؟ مكان بلا إشكال. وإلا لو كان الملاحظ هو الزمان لقال ليلة العيد، ما قال ليلة العيد. فيفهم من هاي والرواية كلها بسياق واحد، بسياق سقوط الأذان في هذه الموارد. فكان يتكلم عن مزدلفة، ذكر مزدلفة. أما يوم عرفة فذكر صحيح اليوم، لكنه بقليلة الكلام عن الغائب وبذيل الرواية. يفهم من المجموع أن الخصوصية ليست فقط للزمان، إنما للزمان والمكان. يؤذن لا هو مهنة لا لا هو ليش قال يؤذن؟ أخوة قالت يؤذن. ليش قال يؤذن؟ أخوة قالت يؤذن أنت. وين؟ إيه؟ لا لا أذن. من قال يؤذن إشارة لوجود غائب لو حاضر. إيه؟ ليش ما حاشي المقابل قال التأذن؟ حتى لو فرضنا الاستحباب ثابت في كل مكان، لو الاستحباب ثابت في كل مكان يحتاج أقول يؤذن هو؟ لا 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 القرينة لطيفة لا بأس بها. بعد هذا فهمكم شيخ، هذا فهمكم شيخ. ماشي هتسوى المصنف هكذا ما يحتاج. إذا كنت حر يحتمل هذا. قال وأما سقوطهما يعني سقوط الأذان والإقامة عن الداخل يعني الشخص الذي يدخل في جماعة، واضح أنه من الأحكام الثابتة أن الأذان والإقامة يسقطان عمن دخل في جماعة وهذه الجماعة أذن وأقيم لها، فما يحتاج هو يأذن بعد ويقيم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أولا فللسيرة القطعية، السيرة سيرة المتشرعة على أنهم عندما يدخلون في جماعة، أنا عندما أرى جماعة قاعد يصلي مثلا قبل لا أكبر الإحرام هم أذن وأقيم؟ يقولوا ها إحنا أخذناها سيرة قطعية يدا بيد عن المعصوم. واضح أن السيرة المتشرعة ما يحتاج إثبات شنو؟ إثبات اتصالها بالمعصوم باعتبارهم المتشرع منين يأخذون أحكامهم؟ ما يحتاج إمضاء. اللي يحتاج إمضاء منه يا سيرة العقلائية، لأن العقلاء ربما يكون للشارع طريقة جديدة تخالف طريقة العقلاء. أما المتشرعة هم ما يأتون بأشياء من بدعيات إلا إذا تحاول تثبت أن هذا الأمر جديد وبدعة بحث آخر. أما الأصل أن المتشرعة يدا بيد يأخذون الحكم منين؟ من المعصوم. هاي الدليل الأول. والدليل الثاني وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم، صلى القوم يعني كملوا جماعتهم، صحيح؟ زين. إذا كان هو طبعا سيأتي قرينة جديدة، سيأتي في قوله ولم يتفرق الصف. الرواية بصدد الكلام عن شخص دخل في جماعة لو أدرك صفوفهم هم سلموا كملوا سلامهم يعني أكملوا جماعتهم أكملوا الصلاة، غاية ما في الأمر أنا أدركتهم قبل أن يتفرقوا. اعتبار لا يخفى عليكم أكو موردين لسقوط الأذان والإقامة هنا في محل كلامنا. المورد الأول شخص يدخل في جماعة يصلي معهم يدرك ولا ركعة واحدة. المورد الثاني شخص لم يدرك ولا ركعة مع الجماعة، ولكن مع هذا يسقط عنه الأذان والإقامة بشرط شنو؟ بشرط عدم تفرق الصفوف. واضحة لو موافقة؟ واضحة جدا أعتقد. زين احنا المدعى شنو؟ المدعى عند المصنف سقوطهما عن شنو؟ عن الداخل. زين خشوف الرواية تتكلم عن الشخص الداخل، لو تتكلم عن شخص لم يدخل في جماعة لكن الجماعة شنو؟ لم تتفرق. واضح؟ هنشوف انه مدعى المصنف وين والرواية وين تتكلم. نبهتكم؟ خلنا نقرأ خنشوف. الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ الإمام قال إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانه وإقامته. اشتفهم من هذه الرواية إنها تتكلم عن شخص دخل في جماعة، لو شخص دخل وراء الجماعة قد أكمل الصلاة لكنه لم يتفرق صفه، ها؟ يعني ما دخل في جماعة، فهاي تنفع في الاستدلال على مقامنا ولا ما تنفع؟ واضح السؤال؟ المصنف يقول أنا متعمد أجيب هاي الرواية، صحيح هي مو محل كلامنا مباشرة، ولكن أنا سأستدل بها عن طريق الأولوية. إذا كان شخص ما يصلي جماعة وياهم، ما يصلي وياهم جماعة ومع هذا سقط عنه الأذان والإقامة ببركة عدم تفرقهم، فكيف لو صلى معهم؟ فهو فسقوطه يكون من باب أولى. هذا قياس الأولوية. قياس الأولوية حنقله ما قبله. احنا نقبل قياس الاولويه بشرط ان تكون الاولويه شبيهه قطعيه. اللي ما قبل يا قياس قياس مستنبط العله هذا مال ابو حنيفه ما قبله. اما قياس الاولويه من قبيل لا تقل لهما اف تستدل بها على حرمه الضرب فهذا مقبول وغير مقبول نقبله بشرط كما قلت لك ان تكون الاولويه قطعيه. المصنف يقول الاولويه قطعيه هو اذا شخص مجرد ادرك الجماعه لم تتفرق فاذانه او اذانهم تجزئ عن اذانه فلا يجب عليه او لا يشرع في حقه او عبر تسقط عنه الاذان والاقامه. فكيف لو انهم دخل معهم تقول اللي يدخل معهم ما يسقط عن الاذان والاقامه بس اللي يدركهم قبل تفرق سقوط قبل تفرق صفوفهم تسقط عنه بخلاف الاولويه. هذا دليل المصنف لهذا قال فانها يعني الروايه تدل على حكم المقام بالمطابقه لو بالاولويه بالاولويه مو بالمطابقه. بالمطابقه تدل على ماذا؟ على سقوط الاذان عن من شنو؟ عن من دخل الى المسجد ولم تتفرق الجماعه. زين الروايه ايش قالت؟ السائل اشتعل فلنقلل. يقول المصنف والتخصيص بما إذا أذنت وأقامت يعني أذنت الجماعة وأقامت لكون ذلك يعني حال كونها أذنت وأقامت هو القدر المتيقن فيتمسك في غيره يعني في غير القدر المتيقن بالإطلاقات. شو قصد التعبير هذا؟ يقول أسا احنا شفهمنا من هاي الرواية أو من الدلالة مالت الأولوية فهمنا أنه اللي يدخل في جماعة يحتاج يأذن ويقيم لما يحتاج ما يحتاج. زين سؤال لكم من أين علمنا أن الجماعة لازم أذنت وأقامت؟ من أين علمنا أن الجماعة أذنت وأقامت؟ احنا نشرط شرط الفقه شنو؟ أنهم لابد أن يكونوا قد أذنوا وأقاموا حتى يسقط عنك شنو؟ استحباب الأذان والإقامة. أما إذا جزمت بأنهم لم يؤذنوا فحينئذ يسقط عنك الأذان ما يسقط. شنو الدليل على اختصاص حكم السقوط لمن هو داخل في الجماعة؟ اختصاصه بأن تكون الجماعة هي قد أذنت وأقامت. مصنف يقول هذا أكيد القدر المتيقن هي واحدة من اثنين. لو الجماعة أذنت وأقامت لو لا هو 100% السقوط يشمل يافر 100% القدر المتيقن يشمل يافر ما أذنت وأقامت. ما معقولة الحكم يشمل اللي جماعة ما أذنت وما يشمل الجماعة اللي أذنت. شخص دخل إلى الجماعة نقول له والله إذا الجماعة ما أذنت يسقط عنك الأذان أما إذا الجماعة أذنت لازم تأذن. هذا غريب. لا بالحالة المعاكسة مقبولة وهي شنو؟ إذا الجماعة أذنت أنت بالنسبة لك شنو؟ أذانك ساقط. إذا الجماعة هذا قدر متيقن. زي وين القدر المشكوك؟ شنو القدر المشكوك؟ إذا الجماعة لم تؤذن ولم تقم دخلت أنا للمسجد خادم المسجد قال ترى الجماعة اليوم ما أذنوا ولا أقاموا وأنا أدخل وياهم أو أريد أصلي ولم تتفرق صفوفهم بالنتيجة ما هو حكمي؟ المصنف يقول هذا أمر شنو؟ مشكوك. إحنا في المشكوك إلمن نرجع تعرفون الأصول العملية. لكن قبل الأصول العملية شنو عندنا؟ عندنا نرجع للإطلاقات. إطلاق استحباب الأذان والإقامة يشملني لو ما يشملني؟ فإذا لازم شو أسوي أنا؟ أذن وأقيم. هذا مقصوده يتمسك في غيره يعني في غير القدر المتيقن بالإطلاقات. اشتغل من العبارة يتمسك في غيره بالإطلاقات يعني شو يسوي لازم؟ ما هو الحكم في حقه؟ شنو الفتوى في حقه؟ تقول لا يثبت لم يثبت سقوط الأذان في حقك ولا الإقامة تمسكا بإطلاقات الأدلة الدالة على استحباب الأذان واستحباب الإقامة لأن هذا قدر مشكوك. احنا خرجنا من القدر المشكوك. الأصل على كل الناس أنه يستحب لهم أن يؤذنوا ويقيموا إلا منه إلا اللي شنو الداخل في الجماعة يا جماعة التي أذن لها وأقيم. أما الجماعة التي لم يؤذن ولم يقم لها نشك أنه داخل في الخاص وداخل في العام. نرجع هاي طبعا شبه مفهومية فحينئذ نتمسك فيما عدا القدر المتيقن نرجع لمن؟ للعام. قال أما سقوطهما يعني الأذان والإقامة عن الداخل في المسجد لكن هذا المرة مو يصلي جماعة. الداخل في المسجد هذا لا يصلي جماعة مجرد رأى الجماعة لم تتفرق قلنا يسقط عنه الأذان والإقامة. هذا يحتاج دليل لو نفس الرواية السابقة هو الرواية السابقة صحيحة أبي بصير تدل عليه بالمطابقة جدا واضحا. زين قال ثالثا وأما سقوطهما الأذان والإقامة عمن سمعهما من الغير. هاي المرة مو جماعة ولا مسجد ما يشترط لا دخول مسجد ولا يشترط جماعة أنا ببيتي وأرد أصلي قبل لا أكبر تكبيرة الإحرام، سمعت واحد يأذن ويقيم فيستحب حينئذ لا يعني يسقط في حقي شنو الأذان والإقامة، ومن حقي أن أكبر تكبيرة الإحرام وأحصل ثواب شنو، أحصل ثواب من أذن وأقام. السقوط هنا سقوط طبعا رخصة مو عزيمة. ما الدليل؟ قال صلي موثقتي عمرو بن خالد. عمرو بن خالد هذا زيدي، هو عمرو بن خالد الواسطي زيدي، لهذا صارت الرواية موثقة. تروح للنجاشي تروح للطوسي لا تجد أحدهما يوثقه بالخصوص، يعني ما يذكرون ب ما يوثقه، سكتون عنه، لا يعني لا يقدحون به ولا يوثقونه، مسكوت عنه ولعله غير مذكور. فش تسوي الحجر، سنأخذ بروايته ولا ما نأخذ بها؟ ما نأخذ بها، لكن أحسن ثم تقول. لكن اللي هون الخطب أن الكشي ينقل عن ابن فضال، عن الحسن بن فضال، الكشي ينقل عن الحسن بن فضال أن هذا الحسن بن فضال يقول عنه يعني عن عمرو بن خالد أنه شنو، أنه ثقة. الحسن بن فضال هو في نفسه ثقة، ويوثق منه، يوثق عمرو بن خالد، فنأخذ بمن؟ نأخذ بتوثيقه عن القول بأنه الطريق إلى إحراز الوثاقة عن طريق شنو؟ عن طريق خبر الثقة. ماشي، خبر الثقة هو الحسن بن فضال ثقة، فهاي الطريقة الوحيدة لتوثيق منه عمرو بن خالد. أما إذا تقول لا أنا ما أخذ بكلام الحسن بن فضال، لأن أنا مبنائيتي في التوثيقات مو خبر ثقة، مبنائيتي في التوثيقات أن آخذ التوثيق من أهل الخبرة. ومن هو أهل الخبرة؟ نجاشي، طوسي، مو تجيب لي راوي محترم، حتى وإن كان محترم بس هو مو أهل خبرة. حسن بن فضال لم يعد عنه أنه رجالي حسن بن فضال، يعبر عنه أنه من أهل الخبرة في الرجال. نقول لا، أنت مولانا حسن بن فضال يجوز عالم من علماء الفقه مثلا، نأخذ برواياتك لأنك ثقة، بس ما تسمى شنو مختص بمن؟ بعلم الرجال والتوثيقات. فلهذا حسب مبنائيتك أنت، هم طبعا لديهم بحث، احنا نأخذ بكلام الرجال. ليش نأخذ بكلام الشيخ النجاشي؟ شنو السبب؟ أطلب مباني ثلاثة وأربعة، مبنى يقول السبب لأنه قول ثقة، قول ثقة. إذا قول ثقة نأخذ بحسب ابن فضال ما نأخذ به، ونأخذ قول ثاني يقول لا مو مسألة ثقة، المسألة مسألة أهل الخبر، سؤال أهل الخبر، الرجوع لأهل الخبر. إذا كان الرجوع لأهل الخبر بعد نرجع علما للحسن بن فضال، حسن بن فضال مو من أهل الخبر فيها، رجله ما معروف عنه أنه رجالي، يعني من أهل الرجال ومن التوثيقات والتفسيقات، لا رجال، كان معروف عنه أنه قد يكون فقيه ناقل روايات متعبد عابد، بس مو مال رجالي. فإذا المبنى يختلف حسب رأيك في شنو، في سبب الأخذ عن الرجالي. المهم هاي الرواية موثقة عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال كنا معه، يعني مع الإمام الباقر، مع أبو جعفر، كنا معه فسمع، من فاعل سمع؟ الإمام، احنا كنا ويا الإمام، فسمع الإمام إقامة جار له، جيران الإمام شخص أقام، إقامة جار له، إقامته بمن؟ بالصلاة. فقال يعني الإمام قوموا، فقمنا فصلينا معه يعني مع الإمام بغير أذان وإقامة. فهذه شوفها منهم، يفهم أن الإمام اجتزأ بمن؟ بإقامة ذات الشخص. قال يعني الإمام ويجزيكم أذان جاركم، لأن الراوي ايش قال؟ الراوي يقول فسمع إقامة جار، ما قال سمع شنو؟ أذان جار. فالإمام شنو في ذيل الرواية؟ نبه أنه هذا الحكم مو خاص بمن سمع إقامة، يشمل أيضا من سمع الأذان. فهمت لو عيد بداية الرواية كنا معه فسمع إقامته، أنت راح تشكل عليه، تقول لي هاي الرواية إذا دلت على السقوط لمن سمع غيره فتدل على السقوط لمن سمع الإقامة، أما الأذان الإمام ما ذكره، أو الراوي ما قال سمع أذانه جار له. شنو نقول له؟ شنو جاوبه؟ نقول له إيه في بداية الرواية لك حق، بس الإمام بالأخير إيش قال؟ في آخر الرواية قال قال ويجزيكم أذان جاركم، يعني مو بس الإقامة تجزيكم، الأذان أيضا يجزيكم إذا سمعتم من جيرانكم أو من شخص آخر. المصنف أول شيء يناقش السند، قال وعمر بن خالد، صحيح النجاشي، صحيح الطوسي ما وثقه، إلا أنه وثقه منه ابن فضال. من النقل عن ابن فضال حسب نقل الكش، كش الثقة، وابن فضال الثقة ما عندنا مشكلة. وصدر الرواية خاف تشكل عليها، تقول لي صدر الرواية مختص بمن؟ مختص بالإقامة، فلماذا تعممون الحكم للأذان؟ يقول المصنف أن تعميم الحكم للأذان كان بصدر الرواية لو بذيلها، بذيلها، لأن الإمام قال في آخرها ويجزيكم أذان. قال المصنف وصدرها صحيح وإن دل على كفاية سماع الإقامة لسقوطهما، يعني لسقوط الإقامة والأذان، إلا أن ذيلها قد يفهم منه أن أذان الجار يجزي عن أذانكم إذا سمعتموه، وليس فقط الإقامة هي التي تجزي. نعم، وين في قولي؟ في قولي ظهور آخر. سابعا كيفية أذان. نعم، إذا يصدق سماع وتسمع الأذان كاملا، نعم كنت تسمع جميع الفصول سيد، حتى من مسجد أو من مسجل أو كذا. زين، قال سابعا وأما كيفية الأذان، شلون الأذان هاي اللي ذكرنا الفصول، فصول الأذان والإقامة. قال وأما كيفية الأذان بما تقدم فيكفي في إثبات هذه الكيفية توارثها خلفا عن سلف على المآذن كل يوم من دون نقل خلاف بين أرباب المذهب الشيعي. نحكي على الشيعة ما نحكي على السنة. أذاننا إحنا إقامتنا هاي منين جبناها؟ يقول يكفي ميتة من جيب رواية عن الإمام، يكفي أن نستدل بما بسيرة المتشرعة وبتوارث ذلك الأمر جيل عن جيل، ناس عن ناس. إحنا صحينا للدنيا على قولتنا وعينا للدنيا إن المؤذن شيء أذن بهاي الفصول، الله أكبر، هل قد حدث قد قامت الصلاة من شيء حي على هاي الأذان الفصول اللي حفظناها من كنا صغار، إحنا ما راح نسوي نؤذن ويسمعها منه، وهاي كلها جيل عن جيل إلى أن تصل إلمن للمعصوم. هاي استدلال بينا بسيرة المتشرعة. يقول عبارة المصنف أجل يظهر من بعض الروايات اختلاف في ذلك كجعل التكبير في بداية الأذان مرتين ونحو ذلك. شلون نتعامل وياها الرواية؟ هاي الرواية نتعامل وياها إذا بدنا نوجهها بأنه هذا التكبير مستحب أكثر من غيره أو كذا، إذا ما بدنا نوجهها يكفي أنها رواية مهجورة. مو تفرقون بين المهجور وبين الرواية التي أعرض عنها؟ مو فرق بين إعراض المشهور وبين شنو؟ وبين هجران المشهور. هو عدناها مو قلنا أن إعراض المشهور يعني أكثر الفقهاء تركوا العمل به، أكثر الفقهاء، هذا سميناه شنو؟ إعراض. الإعراض يكشف عن ضعف الرواية، الجواب فيه خلاف على القول بأن الشهرة جابرة أو غير جابرة لضعف السند، وإعراض الإعراض المشهور عن الرواية يوهنها أم لا. مسألة مبنائية سيدكم إلا يقول بأنه إعراض المشهور يؤدي إلى إبطال الرواية. أما هجر المشهور، شنو الهجر؟ هجر المشهور قلنا شنو؟ فجر العلماء لها، يعني العلماء كلهم مو بعضهم مو أكثرهم كلهم تركوا شنو؟ تركوا العمل بالرواية. هذا شو يسمونه هجران أو إعراض؟ إذا كلهم تركوا يعني الرواية لم يعمل بها أحد، على قولتهم باللغة المناطقة هجر بالجملة مو بالجملة. إذا في الجملة شو نسميه؟ نسميه إعراض. أما إذا بالجملة شو نسميه؟ نسميه هجران. إذا كان هجران الرواية ساقطة بلا إشكال، اتفق الجميع، اتفق الجميع على أنه هجران العلماء للرواية يؤدي إلى إبطالها بخلاف شنو؟ الإعراض. احنا ناظرين لا للعلماء، احنا في كلامنا عن علماء يعمل به يعني شنو هم غير العلماء، بعد من غير العلماء العوام، عوام الناس شنو يعملون بالرواية؟ يتركون رواية هم الأصحاب شنو علماء، ناظرين للعلماء منا أصحاب تقصد بس رواة عاميين ما يعرفون لا 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 الهجران للعلماء، نظرنا للعلماء نحكي على يعني عمل بالرواية علماء نريدين. زين، أكو تغيير بالأذان والإقامة صار طبعا من غير نهوان تغيير، لهذا قال وأما التغيير بتبديل ونحوه، هذا التغيير الموجود عند غيرنا مو عند مذهبنا، فهو طارئ جديد حادث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، همو بكلامنا احنا باعترافهم فلا يعتد به. الجماعة ما أدري شنو عداوتهم والأذان والإقامة، هو غيروا بها فحذفوا حي على خير العمل، مع انهم باعترافهم انه هاي الفقرة موجودة وين؟ في الاذان الأول، فقد روى المتقي الهندي في كنز العمال أن بلالا كان يؤذن بالصبح فيقول حي على خير العمل. وينقل الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال عن أبي محذورة، هذا أبو محذورة هو مؤذن للنبي، أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقول في الأذان حي على خير العمل. حكى الشوكاني في نيل الأوطار عن المحب الطبري أن زيد بن أرقم كان يؤذن بحي على خير العمل. في السنن الكبرى للبيهقي عن مالك بن أنس أن ابن عمر أحيانا كان إذا قال حي على الفلاح كان قال في إثره حي على خير العمل. وهي مسألة النقل عن ابن عمر أنه يزيد في أذانه حي على خير العمل ثابت عندهم كثير، كثير ما ينقلوها لمن يراجع سيرة هذا الرجل عبد الله بن عمر. ابن حزم الأندلسي في المحلى يقول أن هذا النقل عن ابن عمر ثابت بأصح الإسناد أنه كان يؤذن بحي على خير العمل. في سنن البيهقي أيضا أن علي بن الحسين عليه السلام كان يؤذن فإذا بلغ حي على الفلاح قال حي على خير العمل. الحلبي في السيرة الحلبية نقل عن ابن عمر وعلي بن الحسين أنهما كانا يقولان في أذانيهما بعد حي على الفلاح حي على خير العمل. وهكذا أمامي روايات كثيرة أيضا منقول في كتبهم عن علي بن أبي طالب أنه أيضا كان يؤذن بحي على خير العمل. والسبب اللي يذكرونه هم يعني هم يعترفون يعترفون أنه أن عمر كان يقول ثلاثة كنا على عهد رسول الله وأنا أحرمهم أو أحرمها وأعاقب عليها، اللي هي متعة الحج ومتعة النساء وحي على خير العمل، ينقلونها في كتبهم. لكن السؤال ما السبب؟ يقولون السبب أنه الرجل كان يحث الناس على الجهاد وكان الناس وكان يقول لهم هذا خير عمل أو خير فعل كذا، وكان الناس يعتذرون يقول إذا على العمل فعدنا الصلاة هي خير العمل، فأمر بحذفها حتى يحث الناس على منه على الجهاد. يرد عليه بأنه هذا أول شيء كما قلنا أنه هذا ابتداء بالدين وحذف لما كان يفعله رسول الله، وإذا كانت الفكرة فكرة الحث على الغزو وعلى الجهاد، هو منه كان أحوج للحث على الجهاد، النبي لعمر؟ وزمن عمر كان الإسلام يعني فيه قوة، أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان أولى بأن شنو يحدث. فلو كانت فكرة حذف على حذف حي على خير العمل هي فكرة جيدة لحث الناس على الجهاد كان من أولى بأن يفعل، هو النبي كان يسويه، إيش عجبك عمر اهتدى لها والنبي لم يهتدي. بالإضافة إلى أنه شنو عمر هل يعترف على فكرة أن الصلاة هي خير العمل؟ وارد في كتبهم أن الصلاة هي اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وأنها عمود الدين إن قبلت قبل ما سوى، هذا أمر لا يمكن إنكاره. زين سلمنا وما شيء الخليفة، لو فرضنا الخليفة يصير على أنه ما الناس ما يجون ما يروحون للجهاد إلا عن طريق شنو حذف على حذف هذا البقر، نقول له جيد فليتم حذفها حذفا مؤقتا منا لما الناس شنو منا لما تستجيب الدولة الإسلامية وبعد ما كنت. فالمفروض الجماعة اللي يحتجون بهاي الحجة علمائهم إن يقول لك إحنا حذفناها لأجل حذف الناس، يقول له جيد وهسه تحتاجون جهاد هسه الأيام ما اللي يجاهدون منهم وجاهدون الشيعة ما أدري، يقول له هسه إذا ما يحتاجون جهاد بعد أشعروا الحياة على خير العمل، لأن الحذف تبين حذف شنو مؤقت وليس حذفا لمصلحة دائمية. هاي أول شيء. الشيء الثاني اللي سووه بالأذان من بدعهم أيضا بالأذان استحداث الصلاة خير من النوم. وقد فقد روى الإمام مالك في الموطأ روى العفو أن المؤذن أذن بصلاة الفجر فكان عمر نائم، فبعد أن أكمل المؤذن أذانه قال انهض يا عمر الصلاة خير من النوم، فقال له هذه اجعلها في الأذان، وإلى الآن هم يؤذنون بها الصلاة خير من النوم. وحاولوا حتى يشرعنونها هاي الفكرة، هي مو شرعية شرعنوها بيها، جابوا انه رواية انه بلال جنوا هذا اللي قال نايم، فقال الصلاة خير من النوم اللي قال خليها بالأذان. شو يسوي اذا جت عمر رجعت عمر شنو فرتبوها انه بلال استوى، ورواية حتى هم يعترفون بانها موضوعة وكاذبة، هم نفسهم يقولون هاي الرواية كاذبة سندها مو تام، سندها واحد يروي عن بلال وهو ما شاف بلال ولا اسمه لا اعرف الراوي عن بلال، فالشخصية ما لم يلتقي بلال، فهو منين لقيت انه بلال وقال لك تضحك. هاي من ضمن بدعهم الثانية. من ضمن البدع ايضا في مسألة الاذان والاقامة، معاوية في يوم من الايام ما ادري كان سكران ما ادري ايش فيه بالاقامة يعني استصعب يكرر الاقامة، احنا شو نسوي بالاقامة؟ الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، تعبان هو الرجل فايش سوى؟ الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على ما حي على خير العمل، قد قامت الصلاة الله اكبر سواها مرة
والحد هسه اي سني شوف اذا يصلي شي يسوي من يقيم ميتن وميتن ومتنى متنى مع عدم رواية عن النبي ان الاقامة متنى متنى بس من اول واحد سواها اول من جعل الاقامة وصل هو منه معاوية زين معاوية شنو قيمته تاخذونه بحكي شنو موقعه زين اذا معاوية سواه زين انتم مو عندكم عمر لا يقوم ولا يعيد مو عندكم ابو بكر وعثمان هذول ما كانوا يسوونه تاخذون كلام معاوية ولحد هسه اي واحد من السنة يقول له شلون تقيم راح يقول لك في الطريق وتر وتر بين ما يفني ليش لأن أيضا إضافات كثيرة كان شو اسمه يعبروا عنه بالتثويب في الأذان تثويب في الأذان شنو أنه يسلم على الخليفة سلام عليك يا خليفة رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة من بدائهم إيه الآن موجودة زمن العباسيين العباسيين شايفين نفسهم شوف إحنا مو مثل الأمويين الأمويين كذا كذا علاقتهم ويا البيت النبوي إحنا أولاد منهم أولاد العباس العباس شنو عملنا ما كنا سنة احنا حتى اولى من علي بن ابي طالب بالخلافة لان علي يصير ابن عم النبي احنا شو نصير او يعني شنو العلاقة بين شنو فرق بين العباس والعباس عم النبي وعلي شو يصير ابن عم النبي وهي مردودة عندكم مو احتاج ردها لو واقع ردها الامام السابق ردها اي ما يحتاج عيتها لكم فلا يصير تطوير الاسخان خاصة الشبه عند البعض اي فديوم هارون اي هارون العباسي شاف الإمام الكاظم فأشكل عليه هذا الإشكال قال له مع وجود العم يرث ابن العم لو ما يرث قال له ما يرث العم يحجبه قال له جيد بعد ليش تقول إحنا أولى بخلافة من العباس أو ليش تقول علي أولى من الخلافة من العباس على كلام سأل من يسلف ودينه أنت تقول مع وجود العم فابن العم شنو ينحجب فليش تقولون بعد الأولى بخلافة منه علي من العباس مفروض العباس يصير خليفة اللي هو جدنا فالإمام الكاظم قال أتميت غضبك عني إذا أحكي ما تغضب قال لا ما أعصب قال القرآن يقول والذين آمنوا ولم يهاجروا فما لكم من ولايتهم في شيء ما لهم أي ولاية قال إيه شنو يعني قال لهم عمي العباس آمن ولم يهاجر والقرآن يقول الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لهم من ولايتهم فما له ولاية يقول فهذا الهارون يعني جدني فاهم قال له هذا الكلام حكيت الواحد غيري قال ما حد قال والله ان سمعته من غيرك لا اخذنا الذي بين عينيك يعني قتلك اقتلك اذا سمعته من غيره فشاهد الكلام عندهم عقده قال ابن العباس منظورهم عقدهم المرتبطه بالاذان انهم كان شنو طريقه ثانيه يقولون مستويه حتى يوخرون الخلاف اي احسن هذا بحث اخر بحث اخر ها مال انه هذا قال له انت سلام عليك يا عبسه يعني لا مو يمنا المطلب هذا ننتبه معه المطلب الآخر شيخنا وهو مسألة أنه الحسن والحسين أبناء رسول الله مين جبتوا هاي من أبناء رسول الله هم أبناء بنت النبي وأبناء البنت هم أبناء الابن فهم هاي يعني ركزوا عليه هواي ركزوا أنه أبناء البنت وكانوا يأذفون بها الأشعار وشاعرهم يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال أباعدي والحدث لابني هيك عقدة عقدة انه ابن ابنك ما تجلس ابنك من صلبك ابن بنتك هذا ابن الناس الغربة ابن الناس الغربة الحدث لابني هيك عقدة فكانوا يركبون على الحسن والحسين انه ما لذا حد يقول انه هما ابناء رسول الله زيها نفي جابهم آية ما كان محمد ابا احد من رجالكم شابوه قصف فقالوا هاي خذ ركزها في اذهان الناس حتى خاف الجماعة يحشون حسن والحسين ابناء رسول الله فقال شو يسوون اسمعوا من حدث اسمعوا اي سنة يصلون صلاة الجمعة اذكر صلاة الجمعة بعد الاذان مو المؤذن يكمل يقول ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولا رسول الله قد قامت الصلاة اقيموا الصلاة شنو ربطها عدت القرآن كله اخذت لله الآية ما كان محمد ابا احد لا بها غرض 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 دفين من ذاك الزمن من زمن العباسيين وحفظهم عن الحسن والحسين انه شلون تدون ابناء رسول الله فثبتوها بالاذان لحد يومك هذا واتحدى واحد سندي يثبت لي شرعية هاي تقول شنو شرعيتها؟ ثم تقولون وقفوا ما يسير وخبصتونا شلون تقولون اشهد ان علي ولي الله بالاذان وشنو دليلكم؟ شنو شرعية هاي؟ اما الكلام عن الشهادة الثالثة في الوقت لا يصح نؤجله ان شاء الله للدرس القادم هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.